العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: الثاني أنه لما كان النهي عن الشيء إنما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلف. التنبيه الثاني مقدمة أولى: الكلام والبحث وموضوع البحث في التنبيه الثاني هو في بحث شرطية أو شرائط فعلية الحكم، وبالخصوص يقع الكلام في بحث كون المكلف به موردا للابتلاء، وبعبارة أخرى يقع الكلام في تقييد التكليف بكونه محلا للابتلاء، بمعنى أن المكلف به لابد أن يكون مقدورا عاديا بنحو القدرة العادية للمكلف. ويتكلم المصنف في التنبيه الثاني في مطلبين: المطلب الثاني في أصل الاشتراط، في اشتراط التكليف بالابتلاء، والشرط والمطلب الثاني في معالجة حالة الشك فيما لو شككنا أن هذا التكليف داخل في محل الابتلاء، أو هذا المتعلق للتكليف داخل في محل الابتلاء أو لا. المقدمة الثانية: أول من تنبه لهذا الشرط وطرح البحث بهذا الشكل هو الشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث أضاف شرطية الابتلاء بالمتعلق إلى الشرائط العامة: العقل والقدرة والبلوغ، فقال بأن كل تكليف مضمون كلامه أن كل تكليف لا يتوجه ولا يخاطب به إلا من كان بالغا عاقلا كذا ومبتلا ومبتلى بذلك المتعلق. وقد حصر الكلام الشيخ الأنصاري في خصوص التكاليف التحريمية، وللمصنف تعليق هناك في رسائل الشيخ، عمم في تعليقته على الرسائل، عمم البحث إلى الوجوبية أيضا، ووقع البحث والكلام في إمكان وعدم إمكان التعميم من الأعلام الذين جاءوا بعد المصنف. وعلى كل تقدير فالكلام الآن يسري على عمومه بقطع النظر عن تمامية التفصيل وعدم تماميته. المطلب الأول في اعتبار الابتلاء بمتعلق التكليف في صحة توجه الخطاب والتكليف إلى المكلف. نقطة أولى: لا شك في اعتبار القدرة على جميع أطراف العلم الإجمالي في منجزية ذلك العلم، فهناك قضية مفروغ عنها، وهي أن أطراف العلم الإجمالي لابد أن تكون مقدورة. عليكم السلام ورحمة الله. إذا كانت مقدورة تنجز العلم الإجمالي، إذا لم تكن مقدورة لم يصح النهي أو الأمر بها، وذلك لأن القدرة قيد مفروغ منه. فلو كانت بعض الأطراف ليست مقدورة للمكلف سقط التكليف بذاك الطرف غير المقدور لبداهة قبح التكليف بغير المقدور، وبالتالي لا يكون العلم الإجمالي منجز. لماذا؟ لعدم تشكل علم إجمالي في بقية الأطراف. هذا المقدار واضح قبل ما ننتقل لمحل البحث؟
واضح.
أطراف لا بد أن تكون مقدور
تقريبا قريب للاضطراب،
نفس تقريبا نفس المدخل نفس الملف، أنه هذا بالتالي غير مقدور
رفع التكليف به
فيرتفع التكليف به، فيبقى احتمال كون النجس واقع في ذاك المقدور غير المقدور، فما يتشكل العلم الإجمالي في الباقي. ومن هنا يتضح أن المقام ليس من شرطية القدرة، حينما يقال لا بد أن يكون متعلق التكليف داخلا في محل ابتلاء المكلف، لا يراد به أنه مقدور بالقدرة العقلية أو الشرعية، وإنما المقصود من محل البحث هو إمكان الابتلاء بذلك المتعلق بحسب العادة، بحسب الإمكان العرفي. وحينئذ يقال فالمدعى في المقام هو تقييد التكليف بإمكان الابتلاء بجميع الأطراف عادة. فإذا كان المكلف يبتلي إمكانا عاديا بجميع الأطراف يتشكل العلم الإجمالي ويكون منجزا، ولو كان تكليفه بتلك الأطراف بنحو البدل، ليس بالضرورة أن يكون بنحو الدفع، يمكن أن تكون الأطراف بنحو الطولية الزمانية أو بنحو الطولية المكانية أو غير ذلك. وإلا فمقتضى التقييد أن بعض الأطراف لو كانت خارجة عن محل الابتلاء حسب العادة لم يصح التكليف بها، فلم ينعقد علم إجمالي فلا تنجيز. طبعا أمثلة هذا البحث مرت علينا مع بعض الأخوة، مثلا بالمكاسب المحرمة إذا تذكرون، في مسألة إهداء الجارية، وهم ذكرون المسألة للسلطان جاريتان، تزوج إحداهما وأهدى وهو يعلم إجمالا بحرمة واحدة منهما، أن واحدة معتهم أخذها غصب، مو مالك السلطان، مو مالك للجارية للجاريتين، هو يملك واحدة وغصب أخرى وأهدى إحداهما لزيد وتزوج الأخرى. خب هاي الثانية اللي تزوجها السلطان داخله في محل ابتلاء زيد، فراح يشكل علم إجمالي بأنه زيد إما هذه محرمة وإما تلك محرمة، فمقتضى العلم الإجمالي التنجيز فلا بد من اجتناب كل من الأمتين. يقول له ليش؟ النكتة خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء فلا تنجيزه. يعني هذا فقط الإشارة بأنه خاف البعض يقول بأنه عايشينهم إلها محاك وإلها تطبيقات فقهية، لا كثيرة تطبيقات فقهية كثيرة. هذا النقطة الأولى في المطلب الأول. النقطة الثانية أن غرض الشارع من النهي هو إيجاد ما يمكن أن يكون داعيا في نفسه وأفق نفسه المكلف لترك الحرام، بحيث يستند الترك من المكلف المن لذلك النهي، لذلك الداعي الحاصل من النهي. وهذه النقطة تفريع من قاعدة عامة، وهي أن أصل التكليف الغرض منه هو خلق ما يمكن أن يكون داعيا. ثالثا، النقطة الثالثة، لأنه هو حقنا كلامنا
في خصوص الشبهة التحريمية.
أي
يعني ما راح نتبع المصنف في التعميم.
التعميم يراد له مؤونة، يعني سرح يجي من خلال تتمة البحث. هو أكو أصلا وقع كلام، إذا عممنا للوجوبية شنو هي مصادق الوجوبية اللي تخرج عن محل الابتلاء؟
مثل مثلا إناء، أي إناء لدي وإناء لدى السلطان، وهذا إن أعلم بوقوع نجاسة يقينا بإحدى الإناءين فيجب علي اجتناب أحدهما.
إيه هذا عبرت عنه، بس هو تاري شنو التكليف وشنو هو حرمة كل منهم؟
وجوب الاجتناب.
يعني هاشوفها وجوبية تعتبروها؟ جيد، إذا هاشوفها وجوبية ماشي، لا نقف عند هاي النقطة يعني. ثالثا،
عفوا شيخنا، لأن لاحظت أنه حصلتوها بالحرمة يعني،
فالمصنف هنا على الاقل تقدير ماكو مانع. النقطه الثانيه ان غرض الشارع من النهي خلق ما يكون خلق ما يمكن ان يكون داعيا للترك، وغرض الشارع من الامر هو خلق ما يمكن ان يكون داعيا للفعل. هاي بالثنين بعد. ثالثا، الموقف النفسي من كل فعل من افعال المكلفين بحسب الإمكان العادي لا يخلو من أحد أمور أو حالات أو صور. الصورة الأولى أن لا يكون للمكلف داع إلى الترك، بل له داع للفعل وميل شديد للفعل، وبالتالي لا مانع من إرادة المكلف لذلك الفعل. أمثلتها واضحة، كثير من الأفعال اللي المكلف أو الإنسان أكو أصلا عنده داعي لفعلها، مو إلا تروح للضروريات. قد يصير كلامنا على بعض الأمور اللي هي محرمة، مثلا كالسرقة، كالنظر للأجنبية، كأفرض عند البعض شرب الخام، هو أساسا شنو؟ ما عنده داعي للترك في داخل أفق نفسه، في أفق النفس ما أكو داعي للترك، وإنما أكو داعي للفعل، وبالتالي المكلف يريد لو ما يريد إمكان أن يريد. الصورة الثانية، أن يكون للمكلف داعي ضعيف للترك، أكو في أفقه داعي للترك ولكن هذا الداعي ضعيف، بأن يكون للمكلف ميل ضعيف للفعل. وفي مثل هذه الحالة أيضا لا مانع لأن يكون المكلف مريدا لذلك الفعل. مثل شنو مكلف عنده؟ طبعا هي تختلف من مكلف لمكلف. أفرض في بعض الأشخاص اللي متنزه ومتعفف وكذا، عنده السرقة بحيث شيء عظيم، ما يتعرض للسرقة، وإن كان هو غيبة ونميمة ومثلا فرض أرض مغصوبة، ذن ما عنده مشكلة به كلش طبيعي، بس هو يأنف عن السرقة، يبتعد عن السرقة، عند السرقة شنو؟ أكو داعي ضعيف، بحيث هذا الداعي الضعيف إذا أجى الشيطان وسوس وإجت بعض الأهواء وكذا ما أدري إيش والحوائج والأغراض، يرفع هذا الضعف، فيصير شنو حين أذن؟ أكو داعي فيريد فيفعل فيسرق. واضح. الصورة الثالثة، أن لا يكون للمكلف داع أصلا للفعل، ما عنده داعي، فهو نفسيا يمقت ويمج ويأنف عن ذلك الفعل لبعده عن طبعه، بعد ذلك الفعل عن طبع الإنسان. ومثل هذا الفعل يمكن للمكلف أن يريد فعله بحسب أصل الإرادة والاختيار، ولكن هناك مانع، يعني أكو مقتضي للإرادة ولكن هناك مانع من إرادته، وهو اشمئزاز النفسي، طبيعة النفس مانعة من هذه من إرادة ذلك. كأكل مثلا النجاسات، كأكل بعض النجاسات، شنو المشكلة بها؟ هو يريدها لو ما يريدها، أصلا ما عنده إرادة، داعي ماكو، داعي لأكل بعض النجاسات ماكو، نفسه ما تريدها. لكن لو أراد، أكو مانع من الإرادة بحسب المقتضي، يعني أكو مقتضي الإرادة، نعم، خب ليش ما يريد؟ الإرادة ما ممكنة لو أكو مانع، صارف نفساني أكو اشمئزاز، عدم انسجام هذا الفعل مع طبع المكلف الإنسان. خب هذا إيش قصار؟ الصورة
الثالثة
هي الرابعة. خب الرابعة، أن لا يكون للمكلف داعي للفعل لتوقف الفعل على مشقة أو صعوبة أو نفقة أو مقدمات هو لا تقع بيده أو ليست بالمتناول. ومثل ذلك أيضا يمكن أن يكون المكلف مريدا، يمكن أن يريد مثل هذه الأفعال، ولكن مقتضى الموازنة العقلية التي يقوم بها من جهة المنفعة والخسارة أو من جهة الحسن والقبح أو من هالقبيل يجد مانعا من الإرادة. هنا أيضا الإرادة بحسب المقتضي، ذات الإرادة ما ممتنعة، الإرادة ممكنة، ولكن لتوقف الفعل على أشياء بعيدة المنال، صعبة المنال، مشقة، فلا يريد بسبب مانع. الصورة قبلها كان المانع شنو؟ نفساني. هنا المانع عقلي، يعني عقلاء يسمي. مثل شنو؟ مثل بعض الأفعال التي تتوقف على أن مثلا السفر الشاق والطويل والبعيد واللي بينفقة، وهذا السفر فرض السفر لمكان معين ويستلزم الحرم، يستلزم أن إذا ذهب إلى هناك مثلا كالتنزه على شاطئ في ما أدري وين، مثلا في واحدة من البلدان الانفتاحية، كاليفورنيا يعني على البحر كاليفورنيا أو غيرها، واشنطن، ما ادري مثلا من هذه البلدان اللي شنو
تقول
السفر احنا مو يوم السفر معصي، ما اريد يصوم لو ما يصوم هسه، بس اريد يقول بانه هو
في السفر الزوجة مثلا.
اي شنو
يعني
لا احنا شيخنا نريد فعل ماكو داعي، وسبب عدم الداعي أن العقل يقول هذا الفعل تشن الداعي، ما الغرض من أن توجد في النفس داعي لفعل لا أصلا لا أريده، ما أريده. يعني أفرض النفس تهوى أن ترى بعض المناظر، أفرض المحرمة، لكن هذه المناظر المحرمة الآن ماكو داعي للنظر أو لإرادة السفر لأجل النظر إليها. ليش؟ لأن هذا السفر يستلزم أن تدفع مثلا 10 ملايين، أنت كل ملكيتك 5 ملايين، لأن هذا السفر يراد لوقت ومشقة وتعب، وأنت أصلا عندك وظيفة والتزام وعائلة وعمل وكذا.
بحرج
بحرج بضرر من هالقبيل هذا.
السرعة بالسيارة شيخنا
من
يعني.
نعم.
السرعة بالسيارة نفس دهواء، لكن الخوف من المخطر.
مثلا. جيد لا بأس. ما عنده إرادة لأن يمشي سرعة بالسيارة مع إمكانه أكو قدرة على أن يمشي سرعة ماكو مشكلة. لكن لا يريد ليش العقل يجي يسوي له موازنة يقول له هذا كذا هتشي احتمال ما أدري إيش، فبالتالي هو يمكن أن يريد ولكن هناك مانع عقلائي من إرادة هذا، فعدم الإرادة لأنه ماكو داعي لهذا. إذا تصورنا مثال الزوجة ماكو مانع. إحنا الآن ما أريد أدخل في الأمثلة، العناوين خلونا بيها. الصورة الخامسة وصلنا.
نعم.
أن لا يكون له داعي للفعل لعدم التمكن منه تكوينا، فعل غير متمكن منه فلا داعي في النفس له لأنه خارج عن قدرة المكلف. ومثل هذا الفعل لا يريده المكلف، لا يدخل ضمن دائرة إراداته. هذا الترتيب الخماسي. طبعا يمكن تضيف صور أخرى، يمكن تدمج بعض هذه الصور. خلي صنع عندنا تركيز على الشق الأول من هذه الصور، وهو أنه له داعي أو ليس له. الأول أكو داعي، عفوا لا يوجد داعي للترك، الصورة الأولى. الثانية داعي ضعيف. الثالث له داعي، ليس له داعي بسبب صارف نفساني. الرابع ليس له داعي. فشوف ابتدأنا من أكو داعي، ثم داعي ضعيف، ثم ماكو داعي صارف نفساني، ثم ماكو داعي لصارف عقلائي، ثم ماكو داعي لوجود شنو؟ مانع تكويني. قبل ما ننتقل إلى الخطوة اللاحقة اللي رتبها على هذا المطلب، الشارع حينما يخاطب ويكلف لأجل خلق الداعي، هل خاطب بشكل واحد وبصنف واحد خطابات يعني بنحو النهي والآمر، أو هناك خطابات أخرى من قبيل إيجاد الجو والحالة العامة كإشاعة كالتربية وإشاعة الخلق العام وإشاعة مؤيدات الحسن العقلي ومبعدات القبح العقلي؟ الشارع ركز على هذا لو ما ركز على هذا. إذا تلاحظ مجمل المنظومة الأخلاقية للشارع لا ريب ولا إشكال أن هناك حث على إيجاد أجواء بحيث شيء يسوي عندنا ينزل تعبير الصور، هذا ترتيب الصور، ينزل الحالة النفسانية عند المكلف من إرادة الفعل إلى الإرادة الضعيفة، ومن الإرادة الضعيفة إلى شنو؟ عفوا من الداعي، من الداعي للفعل إلى الداعي الضعيف، ومن الداعي الضعيف إلى عدم الداعي لصارف النفساني، وبعد أكثر إلى الداعي عدم الداعي بسبب المانع العقلائي. الشارع المقدس أراد أن يشيع في المجتمع، مو نقول الإسلامي، المجتمع البشري، ولو ما ناظر الشارع حينما أوجد خطاباته أن يصنف أنه عندنا ترى شريعة إسلامية وتبقى بالكرة الأرضية شريعة غير الإسلامية. الآن التسميات صارت بسبب شنو؟ بسبب انحصار الإسلام في بعض المناطق والبلدان، فصار عندنا أكو مجتمع إسلامي ومجتمع غير إسلامي، وإلا هو بالمنظور الواقعي الحقيقي الشارع شنو كان يريد؟ أن المجتمع البشري كله مجتمع إسلامي. فإذا عملنا بالأحكام الشرعية العامة الأخلاقية التربوية راح نرتقي بالمجتمع إلى أن يكون كل فرد من أفراد المجتمع عد أكو شنو؟ اشمئزاز من المحرمات لدرجة أنه لا داعي للمكلف لفعل ذلك المحرم إن لم يكن للصارف النفساني وهو الأفضل، فللصارف العقلائي. إذا ما صار عند الإنسان صارف بحيث النفس تشمئز من شرب الخمر، تشمئز من النظر إلى المحرم، فضلا عن شنو أجلكم الله من الزنا مثلا ونحو ذلك من المحرمات، إذا أشعنا في المجتمع الروايات والأخلاقيات وسيرة الأعلام وسيرة المعصومين وأنه شلون يتعاملون وأنه هذه الحالة فريدة، مجتمع كامل ما صارت به إلا حالة أو حالتين من الزنا، إلا فت حالة أو حالتين من السرقة وتصير ممقوتة وتصير مذمومة، حالة واحدة بحيث يصير مثلا حتى لو تنقل في المجالس الحديثية والأنسية أنه من الغرائب في مدينة فلان قبضوا على سارق، فشي غريب، سارق ليش يسرق؟ مو حرام ليش يسرق؟ مو قبيح؟ ويصير ذم شيئا فشيئا. هذا شنو يخلق عندنا؟ يخلق عندنا ارتكاز لتطبيع النفس على الاشمئزاز عن هذا الشيء. هيك يريد الشارع، يريد يرتقي بالإنسان بحيث من إشاعة مجتمع بهذه المبادئ أن يصل هسه مو نقول إلى المانع التكويني، وهذا المانع التكويني ممكن تصويره في المعصوم لكن بنحو المانع التكويني الوقوعي مو الذاتي عند المعصوم. شلون وصل هذه الحالة؟ بحسب الإمكان الذاتي المعصوم ممكن أن يرتكب معصية؟ نعم، لكن وقوعا يرتكب المعصية؟ لا. فإذا بلحاظ المعصوم أكو مانع تكويني من إرادة، أكو مانع تكويني من إرادة المحرم. فسبح هذا مو يمنا نريد نبحث أن المعصوم يخاطب بالنهي، أكو نهي يتوجه له إذا هو أكو مانع تكويني منه أو لا، هذا مو يمنا. بس أكو إمكان إذا كان أكو إنسان وصل هيك مرحلة، إذا بالإمكان أن المجتمع كله يوصل إلى أن يصل لمرحلة المانع التكويني من إرادة الحرام. هذا مرتبة راقية على أقل تقدير. المرتبة الرابعة نقدر نحصلها، يعني صار أكو صارف عقلائي. إذا مرتبة بعد أشد بحيث صار أكو صارف نفساني، كما أن البعض تشمئز نفسه من أكل النجاسات، إذا صار الإنسان عنده اشمئزاز من فعل الحرام هذا جدا راقي. في بعض الروايات على ما ينسب مضمونها عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لو كان للذنوب روائح، لو كان للذنوب لما جلس بعضكم لبعض. شوف مثلا هذا الشخص اليوم كم ذنب مرتكب، كذا ذنب، كل ذنب إلى فد رائحة قبيحة تظهر، بحيث أنه من يجي صاحبه نظير الرواية اللي جاءت تلك المرأة للنبي صلى الله عليه وآله وشنو قالها؟ روحي نظفي أسنانك من لحم. ليش كانت ماخذة غيب؟ النبي كان يرى بعد فراسة، طيب هو فراسة مؤمن بعد نبي يرى الواقع، فهي كأنما شنو بالغيبة فعلا شاف بين أسنانها لحم ذاك الإنسان الذي اغتابته. فلو كان روائح هذا الشخص اللي يرتكب ذنوب من يجي يم الشخص الآخر وكانت تلك الذنوب لها تلك الروائح، يشمئز لو ما يشمئز بعد ما يقعد يمه. ليش؟ بي روائح. يمثل بعض الأعلام يقول لو كان هذا اللي نقربه، أنت لو كان بيتك مرتب ونظيف كما هو حسب العادة ويجيك شخص يطرق الباب، تفتح الباب تجد شخص ملوث بالقاذورات والنجاسات، ملابسه كلها قذرة، هو جايب قاصدك اللي يدخل يقعد بالبيت مالك، تفتح الباب تقعد ببيته؟ ها مستحيل. شوف مية عذر تطلع عنه صرفة حتى ما يدخل يقعد، نجاسات وقاذورات ملابسه كلها ما تدخله. في حين نظير هذا الرواية لو كان للمؤمن لو كانت للذنوب روائح هاي تشبيهها بهذا، لكن لطف الله سبحانه وتعالى نخفي عن هذا، ترك مجال للتوبة وللترك والاستغفار ولرفعها ولا آخره. فهذا الشخص اللي متمدخل في حين أنت بالإمكان أن تجالس العاصي والفاسق والملحد والكافر، مع أنه هذا إذا كانت المعاصي لها روائح وتلك الذنوب الكبائر شنو راح يصير له بعد الأكبر والأكبر أشد. فإحنا شوف هذه المراتب بالدواعي جاي نتكلم. الآن انظر إلى مجتمعات اللي الشيطان لعنة الله عليه جند ووظف كثير من الجنود حتى شنو يسوون، حتى شنو يشتغلون، إذا نستخدم التعبيرات الحديثة، بدأوا يدخلون على الإعدادات، بدأوا يقربون ويزينون ويحسنون. هاي جنود الشيطان شو يحسنون؟ هاي الذنوب وهاي المعاصي وهاي الأمور اللي هي كانت الأنفس تشمئز منها، اللي هي داخل مثلا في الرابعة أو بالخامسة، أكو موانع عقلائية منها، أكو موانع نفسية منها، صعدوه صعدها صعدها الشيطان، وصلها إلى الحالة إذا مو الثانية إذا مو الأولى الثانية. فصار عندنا مدح للسارق، مدح للزاني، مدح مدح بعناوين حرية وعناوين عدم التقييد وعناوين ما شاء الله أكثر من عند الطلاع في يسمونها مواقع التواصل، هي حقيقتها تواصل اجتماعي، لكن للأسف الكثير منها وظفها سواها مواقع الهدم الاجتماعي من شدة ما ينشر فيها. يعني لا تتصور قضية نشر السرقات بكثرة والزنا بكثرة والطلاق بكثرة واعتداء الزوجات على أزواجهم بكثرة، امتناع زوجات من أزواجهم بكثرة، خروج البنات أو من 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 سلطنة آبائهم أو من ولاية آبائهم هروبان انتحاران تزويجا من دون رضاهم. هذا الآن يشع وينتشر وكله تحت غطاء، تحت غطاء الحرية وعدم التقييد وديمقراطية وما شاكل، وكلها ألفاظ حقيقية وواقعية والإسلام يسلم بها ويدعو إليها، لكن مع تطبيقها الصحيح مو الانفلات. وهذا الشارع عمنا منع منها اللي هو حرم إشاعة الفاحشة. شنو الغرض منه؟ أنه هذا إذا يشاع يهون. بعض الإخوان كبير السن من طبقة أساتذتنا يقول إحنا كنا عايشين في عصر في زمن في الأجواء العامة، مجالس، حوارات علمية، أخبار، بالأشهر ينذكر تنذكر قضية أن مثلا أكو شخص اللي يعبر عنه هذا اللي من غير أبيه، مو التسمية العرفية، السلقين لا اللي يولد من الزنا، هذا التسمية العرفية. هذا يقول كان ما يسمع، بالأشهر تسمع حاله، وإذا أكو هيك شيء فيعتم عليه، لا يشاع لا يذكر لا يتكلم عنه، يعتم يعتم أبدا. ليش؟ لأن هذا إشاعتها والحديث بها تهونها عند الناس، سهلها تبسطها، بينما التعتيم عليها وعدم إشاعتها وعدم الحديث بها يصير أي اثنين يردون يتكلمون به هذه قضية مو سهل يحجوها، مو سهل أن تقول فلان ابن أبي فلان دعي دعية لفلان ابن أبيه، لأن الشيطان جند الشيطان. وين وصلوا هذه القضية؟ بحيث يعني وصلت المرحلة فبعض الحالات إذا يريد يمتنع من هيك حالة يؤنب. شنو أنت ما تقبل هيك؟ عجيب. هاي بسبب شنو؟ هاي الإشاعات، هاي كثرة الأخبار. سمعنا أخبار عن القتل جينا سولفنا، سمعنا أخبار عن ما أدري كذا، هاي نفس هي تدخل بإشاعات الفحش. فالمجتمع صارت تربيته عكسية. الروايات اللي تيجي تقول تتواصلون بآخر الزمان هيك حالة قبل ما كنا نقراها عجيب، مثل ما كان يستغرب الراوي من سمع هيك رواية، الآن احنا بعد صرنا ما كنا نستغربها، الآن ما نستغربها. في رواية صحيحة بالكافي علي ابن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن أو مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا فسدت نساؤكم، سامعين الرواية أكيد، وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، كيف بكم إذا جسرتوا؟ فقيل له ويكون ذلك يا رسول الله؟ استغرب له صرت يعني، فقال نعم، وشر من ذلك كيف بكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، تأمرون إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المنكر. بالعكس يعني تعقلها ويقول لي أنتم يعني المسلمين مو ذلك خشأنهم لجان يخلون للنهي عن المعروف، تتعبد تتصلي تتكذا وينهاك، وبالعكس القضية الثانية يسكت عنها. هذا مثلا أما بالمجتمعات المسلمة، فقيل له يا رسول الله ويكون ذلك صرت شيء؟ قال نعم، وشر من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا. الآن الشيطان دخل على الإعدادات حقيقة، يعني هذا التعبير لطيف بحيث خلى مجتمعاتنا وين الحديث به يستنكرون أخرجوهم أنهم قوم يتطهرون أو ناس يتطهرون، إيه التطهر صار في شيء منقوت، وتعالوا طردوهم دول طلعوهم خلوا بس اللي يفعلون الفواحش. الآن فيها مجتمعات إذا شخص يريد يصير ملتزم تقي ما يسرق ما يخالف قانون يحجب نسائه ما يقبل غيبة، ينهى شخص إذا بمحضرة يتكلم بغيبة، ينهى شخص إذا يريد يقول نميمة، هذا يصنف على أنه هو مريض توحد معقد ما أدري كذا قديم، فضلا عن بعض الحالات اللي هم جاءوا قصدوا ربطوا القتل والسفك الدماء والذبح وكذا بالإسلام، فصاروا عن بعض البلدان أكو قرن صار بين إسلام وإرهابي، نفس الشيء يعني تقول هذا إذا قلت مسلم يعني إرهابي، بل صعدت أكثر من هذه، إذا مرأة محجبة معناتها إرهابية بالالتزام، مرأة محجبة يعني مسلمة، مسلمة يعني إرهابية، فإذا المحجبة يعني إرهابية. وصلنا إلى هيك حالة، وصلنا إلى حالات بعد شنو مجتمعات تدعو إلى إحراق القرآن اللي بها دلالات على أنه شنو هذا ما يناسب العصر، تشريعات قديمة، تشريع في جاب به بشر ما ينسجم مع الديمقراطية، وصارت دعوات، وبالفعل صارت حرق قرآن ودعوات لحرق قرآن، بينما أنت يعني فنك تتجاسر أنا تفكر تحرق علم اللوطيين مو مثلين، هالتسميات هم بدأت شوية هي شنو تهونها، سووا لهم أعلام ومنظمات وما أدري إيش، أصلا قوانين تجي تحميهم ومنع من التعرض لهم، وفي بعض البلدان إذا ما تعترف مو أنه ستساكت لو كذا، لا كن تعترف بهاي القضية لا تمنعها، بالمقابل أحرق قرآن براحتك من جهة، هذا لا تفكر بها أبدا. هذا وين بدأت صعدة القضية؟ صعدت كلها أنه المحرمات اللي نرفعها إلى الدرجة الأولى، إلى أن يصير أكو عندنا دواعي شديدة لفعل هذه الآثام والمحرمات والقبائح، بحيث صارت مو قبائح، ترون المعروفة منكرا والمنكرة معروفة، يعني صار بالعكس نو تخالف الفطرة، لعبنا بالفطرة، الإعدادات وصلت إلى شنو مخالفة الفطرة بحيث أنه يدعو شخص هو يجي دافع بكل ما أوتي من قوة ويستدل باستدلالات عجيبة غريبة وهو مقتنع بها، وطيف كامل من المجتمع أنه شنو المانع يتزوج، صار الزواج هذا بهذا مو إلا ذكر وأنثى، عائلة صار من ذكر وذكر، شنو المشكلة أنه أخوها هي من الزوجة بس عندها أولاد من طبيعي، يعني بدأت تجي الحديث طبيعي هذا. عندكم شيء؟
يعني
احنا مو مطلب، هذا مو مطلب، مش مجرد اشاره
يعني. شيخنا يعني جدا جدا هذا
استاذ مو واضح.
نعم. اي بل
اللي تركته جدا مهم شيخنا.
نعم.
فعلا. فبس احنا شيخنا احنا ما نحتاج بس تشخيص، يعني شنو نظرتكم شيخنا، شنو رؤيتكم لحل في هكذا الظرف، يعني خصوصا انه المؤمنين شيخنا بل يضاف على تفضلته فيه صار في موقع الضعف في هذا المجال.
أولاً هذا السؤال يوجه لمن بيده القرار، من اللي عنده قدرة على التأثير. ثانياً تأثير كل شخص بحسبه. أنا خلينا نتفق أنه إحنا ما نشيع هيك أخبار، نسمع هيك أخبار، ما ندعم هيك مواقع، ما ندعم هيك توجهات، وهم أنا مشكك الدعم وعدم الدعم، مشكك بالألفاظ بالأفعال بالتبني إلى آخره، قد بالنشر إلى آخره، بعد كلهم بحسبه. أما شنو الحلول أنا أعجز منك. في محضر أحد مو بالضرورة صحيح بس أقول أكوي رأيي، في محضر أحد الفضلاء كان شخص جاي يسأل أنه أنا صار أكو تحايل علي في أن أخذوا مني بيتي، بيتي أجرته لشخص، وبعدين يعني انكسر خاطرة علي كلش، فردت أبيع حياة بمبلغ بسيط، أفرض هو يستحق مثلا البيت 100 مليون مثلا، بعت ياب 50. يقول تكاتبنا بناء على الاطمئنان، كاتبنا وقانونا كذا، بس هو ادعى انه هذا مسلمني المبلغ. فالمهم كانت قضية سؤال انه يصير نترافع للحاكم، العرف هذا الوضعي يصير اجيب شهود على انه ما منطين، وماكو ماكو شهود، بس مثلا الشهود على انه احنا اول ما تكاتبنا الى هاي الساعة هم مرافقيني وماكو ما سلمني. يصير هيك لو ما يصير؟ قال لا ما يصير. يصير هيك؟ قال لا ما يصير. يصير هيك؟ قال لا ما يصير. خب قال بالنتيجة يعني شنو، انت حكمكم الإسلامي يجب أن تعترض، حكمكم الإسلامي يعني تروح حقوقي؟ قال لا، بعد تضيعت الحقوق من البداية، هاي ضريبة ترك شنو ولاية أمير المؤمنين أو سلطنة أمير المؤمنين عيسى، كلها هاي ذنوب كلها اللي جاي يصير كلها بركبة الأول والثاني، من حين السقيفة الحرفة طريق كل الحرف كلها مش بغير اتجاه، حق الأئمة راح، حق الـ 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 الأصحاب راح، حق المؤمنين، حق المسلمين، حق أصحاب الحق كلها راحت فينا بعد، بس حقك انت يعني صورته ولا واحد فقدت حقه. سفينة كاملة بتمامها خيرها وخير أبوها مثل ما يقولون، سفينة كلها صارت بيد العصابة، وأهل السفينة الربان اللي يعرف يدير الأمور قعدوا بالبيت وبعدين قتلوا، واتهم شنو، وافقت وأيدت وسكتت و و و وش تريد يعني شو يسوي لك؟ رب العالمين نصب لك أرسل أنبياء وقتلتوهم وأرجعت بشكل عام بشري، نصب أوصياء وعفتوهم وقتلوهم وسكتوا إلى أن واخر آخر واحد غيب بعشي، يعني شو تريدون؟ على كل هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة أن دعوية النفس للفعل، دعوية النفس للفعل تتوقف على إمكان تعلق الإرادة بكل من الفعل والترك، بأن يكون الإنسان مختارا. فما لا يمكن عادة تعلق الإرادة به، لا يمكن أن تنوجد داعوية لذلك الفعل. بس التفت لهذا النقطة حتى شلون نعرف مدخلية بحثنا، يعني خلاصتها شو وقت راح يصير أكو عندنا إمكان الداعوية؟ إمكان الداعوية موقف على إمكان الاختيار. إذا كان المكلف قادرا على الاختيار فحينئذ يمكن أن يكون له داعي للفعل وداء أو داعي للترك. يعني وين ساحتنا إحنا من نريد نخلق دواعي للفعل أو دواعي للترك؟ وين ساحتنا؟ في الأفعال اللي بيها شنو؟ اختيار. في الأفعال اللي بيها إمكان تعلق إرادة. حتى تعرف هاي الأفعال السابقة اللي كانت بيها مكانات بها إرادة، إذن أكو قضية دواعي. وبالتالي بعدنا بالنقطة الرابعة، يترتب على هذا أن ما يمكن النهي عنه بقصد إيجاد الداعي لتركه لابد أن يكون مما يمكن للعبد إرادته عادة. هاي كلش مهمة، عادة. وإلا لو لم يكن المكلف بحسب العادة مريدا لذلك الفعل لا يصح توجه النهي من المولى لذلك العبد بقصد خلق الداعي لعدم ترتب الفائدة والغرض على ذلك الفعل، فيكون النهي حينئذ لغوان أو تحصيلا للحاصل له. واضح هذه النقطة الرابعة؟ واضح. النقطة الخامسة، إذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي خارج عن محل الابتلاء بحسب العادة، وعلم المكلف بوجود موضوع التكليف كالنجاسة في تلك الأطراف التي خرجت عن محل ابتلائه بحسب العادة، فحيث يعلم المكلف أن الشارع لا يحرم عليه، حيث يعلم المكلف أن الشارع لا يحرم عليه ذلك الخارج عن ابتلائه عادة، فمع احتمال كون متعلق التكليف بين قوسين اللي هو النجاسة، فمع احتمال كون متعلق التكليف وهو النجاسة في ذلك الطرف الخارج عن محل الابتلاء، لا يتشكل عند المكلف علم إجمالي بالتكليف في بقية الأطراف، فلا يتنجز التكليف في بقية الأطراف. ليش؟ لاحتمال انطباق الحرام أو المنهي عنه على ماذا؟ على الخارج، على ذلك الطرف الخارج عن الابتلاء. فلا يمكن إجراء الأصل الترخيصي في الطرف الخارج عن الابتلاء، فلا يمكن إجراء الأصل الترخيصي وين؟ في الطرف الخارج عن محل الابتلاء. ليش؟ لفرض عدم النهي عنه أصلا. أو قل لعدم الأثر والفائدة من جريان الأصل في ذلك الطرف الخارج عن محل الابتلاء. جريان الأصل غير إلى أثر وإلا مو حجة، ذكروا هذا المطلب سابقا ذكرناه. فإذا كان ذاك الطرف خارج عن محل الابتلاء هل يجري فيه الأصل الترخيصي؟ لا يجري. ليش؟ ما له ثمر. فإذا لا أثر له حينئذ لا مانع من إجراء الأصل الترخيصي في بقية الأطراف الداخلة في محل الابتلاء. ليش؟ لأنه بعد ماكو مانع من عندها. شنو كان المانع هو؟ لو ترجح بلا مرجح لو لزوم التناقض، بعد ما راح يلزم تناقض، لأنه راح يصير احتمال النجاسة وين؟ في ذاك الخارج. فحينئذ لا مانع من جريان الأصول في باقي الأطراف فلا تنجيزة فيجوز ارتكابها. والذي يعني بالتالي أن تنجز أطراف العلم الإجمالي مشروطة بماذا؟ بعدم خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء عادة بحسب العادة. صار واضح المطلب إن شاء الله؟ قال الثاني أنه لما كان النهي عن الشيء إنما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلف نحو تركه. لما كان النهي عن الشيء إنما هو لأجل أن يصير داعيا، أصلا الغرض من النهي شنو؟ أن يصير داعيا للمكلف نحو تركه لو لم يكن له داع أصلا آخر، إذا ما كان وعد داعي. ولا يكاد يكون ذلك إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به. ولا يكاد يكون ذلك النهي إلا فيما يمكن عادة ابتلاؤه به، إلا إذا كان عادة مبتلى به فيصير حينئذ يتوجه إلى النهي. ليش؟ لأنه إذا كان داخل ابتلائه يعني صار أكو أكو إمكان إرادته، إذا أكو إمكان إرادته أكو إمكان خلق الداعي لفعله أو لتركه، فيجي الشارع الداخل شو يسوي؟ بالنهي يخلق داعي للترك. وأما ما لا ابتلاء به بحسبها بحسب العادة فليس للنهي عنه موقع أصلا، إذا هو خارج عن محل الابتلاء لا ينهى عنه. ليش؟ ضرورة أنه بلا فائدة ولا طائل، نهي ما له فائدة، نهي شو يسوي؟ غير اللي يوجد داعي للترك، أصلا داعي للترك هو المكلف أصلا ابتداء لا يريده بحسب العادة، لا يريد ذلك الفعل. فإذا ما يريد الفعل أنت أفرض نهايته ووجدت خلقت داعي للترك، خلق هذا الداعي للترك راح يتطور ويصير إرادة الترك؟ لا، لأنه بحسب العادة خارج محل ابتلاء. فإذا لا يريده خلق الداعي يكون له، فالنهي عنه لا. لا مكلف به، بس هو لا، هذا أول نقطة قلنا فرق عن الخارج عن القدرة، هو داخل بحسب القدرة التكوينية بحسب العادة خارج عنه. ضرورة أنه بلا فائدة ولا طائل بل يكون من قبيل طلب الحاصل، هو شيء حاصل يعني أساسا هو ما عنده إرادة، أنت تجي ما عنده إرادة للفعل، أنت تجي تنهى حتى تسوي عنده داعي للترك حتى ما صار عنده إرادة للترك، هو أصلا ما عنده إرادة للترك. كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لا بد منه في تأثير العلم، فإنه تأثير العلم الإجمالي، فإنه بدونه لا علم بتكليف فعلي لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به. يعني راح ليش ماكو داعي لهذا النهي؟ لأنه أساسا التكليف عليه راح يصير متعلق بمن؟ نهي عن الفعل أو الحرمة، بمن راح يصير احتماله؟ في ذاك اللي خارج عن محل الابتلاء. واضح إن شاء الله. ومنه قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزاجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلان هو ما إذا صح انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال. واضح العبارة لو نعيدها. ومن هذا الكلام انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر، أنه شنو هو اللي صار راح يصير داخل في محل الابتلاء وما يكون خارجا عن محل الابتلاء، شنو المنع؟ يعني شلون نقدر نعرف هذا داخل في محل الابتلاء لا مو داخل في محل الابتلاء؟ هاي الصورة اللي ذكرناها، كل صورة أمكن أن يكون الفعل مرادا بحسب اختيار المكلف، يمكن أن يريد فعله أو تركه بحيث يكون خلق الداعي إلى أثر، لأنه لو إذا ما نهى، إذا المولى ما نهى راح يصير شنو؟ اكو داعي للفعل، فبالتالي اكو اراده للفعل. هنا راح يصير اكو امكان ان ينهى الشارع حتى يوجد داعي للترك ويترتب عليه شنو؟ اراده للترك. اما في الموارد اللي هو اكو شنو؟ اكو داعي للترك اصلا، اصلا هو اكو داعي للترك مو داعي للفعل، اصلا اكو داعي للترك، مثل الصوارف النفسانيه، مثل الصوارف العقلائيه، اصلا هو اكل النجاسات، اصلا ماكو داعي، ماكو احتمال اراده المكلف له، وبالتالي ماكو داعي لاكله. اكو بعد اكو ثمره من ان الشارع يجي ينهى عن اكل النجاسات؟ فاذا المناط والضابط في دخول في الدخول وعدم الدخول في محل الابتلاء هو شنو؟ هو ان يكون المكلف له داعي او ليس له داعي، وبالتالي ان كان ان يريد الفعل او لا يريده. اذا كان ممكن ان يريده وبالتالي اكو امكان ان يكون داعي له، فالشارع ينهى عنه. اما اذا ماكو امكان ارادته، فعل معين اساسا بحسب العاده لا يريده المكلف، مكلف لا يريده بحسب العاده، فبالتالي ماكو داعي للفعل، ماكو ثمره ان الشارع يجي ينهى عن الفعل الذي هو اساسا اكو داعي للترك. المكلف ابتداء هو عنده داعي للترك وما عنده داعي للفعل، فاذا اجى الشارع يريد يؤمر او ينهى، الغرض من النهي شنو؟ ايجاد الداعي للترك، وهو عنده داعي للترك. ذلك قال ان الملاك في الابتلاء المصحح لفعليه الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلان. المولى شو وقت يزجر؟ هو ما اذا صح انقداح الداعي، يعني اذا صار اكو امكان ان يتولى الداعي للترك من النهي، هو ما اذا صح انقداح الداعي الى فعله في نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه الحال. اذا المكلف اطلع على الحال وصارت عنده اراده للفعل واكو داعي للفعل، حينئذ يسوغ للمولى ان ينهى حتى يخلق داعي معاكس، وبالتالي يوجد اراده لعدم الفعل، اراده للترك. اما اذا كان المكلف ابتداء هو عدى داعي لعدم الفعل، عدى داعي للترك، فبعد شكو ناهيته. فاذا المناط في الدخول تحت محل الابتلاء وعدم الدخول هو شنو؟ هو امكان ان يكون المكلف مريدا او غير مريد بحسب العاده. هذا تمام الكلام في المطلب الاول، ولو شك في ذلك المطلب الثاني في الكلام فيه ان شاء الله. صلى الله على محمد واله الطاهرين.
اللهم صل على محمد واله محمد. طيب واحد تفضل واحد حياك الله.